بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. هذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين 9 من الشهر 6 من عام 333 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم، ونسأل الله أن نكون جميعا من أولئك. ثم في هذا الباب، وكما هي الحال في جميع كتاب التوحيد، إنما يدور كله على تنزيه الباري جل وعلا وتعظيم شأنه، وأن الأمر كله له جل وعلا. لا يقع شيء في الوجود إلا بعلمه، ولا يقع شيء دون إرادته جل وعلا، فهو الفعال لما يريد. فيما يتعلق بسب الريح، الريح مخلوق من مخلوقات الله، يعذب بها من يشاء ويجعلها أسباب رحمة لمن شاء. ثم هذا الذي يسب الريح كأن الريح متصرفة مع الله، أو أنها فعلت أمرا ما أراده الله جل وعلا. فالذي يسب الريح لما حصل فيها أو لما يحصل فيها، كأنه يقول إنها الله جل وعلا لم يفعل هذا الشيء، وما كان له إرادة به. فهذا مما يتنقص أمر التوحيد، فالنهي عنها إنما هو لمصلحة العباد، ليسلم لهم دينهم وعقيدتهم، ولئلا يتجرأوا فينسبون إلى مخلوق من مخلوقات الله أنه يتصرف في هذا الكون بدون إرادة الله.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح.
هذه المسألة هي نفس الباب. النبي نهى عن سب الريح لأن الريح لا إرادة لها، وإنما الله جل وعلا أوجدها وجعل فيها خيرا وجعل فيها شر، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا رياحا سألنا الله جل وعلا أن يجعلها رياحا مباركة، وأن يعطينا من خير ما فيها ويصد عنا شر ما فيها. هي بإذن الله تثير السحاب، وهي بإذن الله سلطها الله جل وعلا على قوم عاد، وقد قص الله جل وعلا علينا آثارها، وهي لا تملك شيئا وإنما بتدبير الخلاق العليم سبحانه وتعالى.
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
إذا رأى رياحا قد تكونت، أو عصير بدأت أو أقبلت، يسأل الله جل وعلا أن يعطيه مما فيها من خير وأن يصد عنه ما فيها من شر، وأن يقيه الأخطار ويعينه على تفادي كل ما يكره.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، والرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
ليس في الوجود شيء يمكن أن يتصرف في هذا الوجود بدون إرادة الله جل وعلا، فالخلق كله لما فيه من رياح وسحاب وغير ذلك خلق من خلق الله، وليس للشيء منها نفوذ يخرج عن إرادة الله. والريح قد تكون ريحا مباركة ينشئ الله جل وعلا بها السحاب وتسوقه إلى الأرض التي تحتاج إليه كما قص الله جل وعلا علينا في القرآن الكريم، وقد تكون الرياح للنقبة من يعصي الله جل وعلا، هي لا إرادة لها ولكنها مدبرة، والمدبر لها هو الفعال لما يريدنا.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأنه ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقلة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. انتهى كلامه.
هذا الباب كغيره من الأبواب في تعلقه بحماية التوحيد وصيانته وما يتعلق بأن الأمور كلها بتدبير الله وقضائه، وفيه تحذير الناس من أن يسيئوا الظن بربهم جل وعلا، فإن الله جل وعلا منه الخير كله ولا يدفع الشر أحد سواه. والمنافقون لما حصل ما حصل من هزيمة وقتل أناس من الصحابة قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء، لو أن لنا التدبير في حربنا وملاقاتنا وخروجنا وقعودنا ما قتلنا هاهنا. هذا فيما يتعلق بأنهم يستنكرون أن الأمر ليس إليهم والله رد عليهم في نفس القرآن، لأن الذين يكتب عليهم أمر من الأمور لا ينجيهم حذرا من أفعال العباد، وأما ظن السوء بالله لما حصلت في الهزيمة الأولى ساء ظنهم بربهم وظنوا به أنه لا ينصر هذه الدعوة ولا يدير لهذا الرسول من معه على الباطل، فهم جمعوا في إساءة الظن بالله في أن لا ينصر رسله، وجمعوا أيضا بالاعتراض على التدبير لماذا لم يكن لهم فيه يد وتصرف، كما أن لهم مدخل فيما يتعلق بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر من الأمور المهمة، وهي ركن من أركان الإيمان، لا يتم لأحد إيمان حتى يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بما يقضاه الله ويؤمن بأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا والله جل وعلا عالم به قبل أن يكون. ولذلك اشتد نكير الصحابة رضي الله عنهم عندما ظهرت على علامات الاعتراض على أمر القضاء والقدر، بدأت في العراق، فتبرأ الصحابة ممن يقول مثل ذلك القول، لا فيما يتعلق بإساءة الظن بالله جل وعلا، ولم يطل الزمن بل خيب الله أصحاب الظنون وتوالت الانتصارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وآخر ما تم في مواجهة المشركين مخرجي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من مكة، أن صار الفتح والهزيمة لهم والاستسلام، حتى صار لا هجرة بعد الفتح. يعني بالنسبة لأهل مكة لا يجب عليهم هجرة بعد ذلك اليوم، لأن مكة صارت دار إسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الآية:
هم ظنهم بالله ظن السوء لما حصلت الهزيمة على المسلمين، شمتوا بالمسلمين وقالوا الله جل وعلا ترككم وليس بعد هذه الهزيمة إلا هزائم، ولكن الله سبحانه وتعالى أحفظ كيدهم. فقولهم ظنهم السوء لم يطل عليهم ما كانوا يظنون، بل رد الله كيدهم في نحورهم. وأما قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، بيّن الله جل وعلا في القرآن الكريم أن من كتب الله عليه الموت قاتلا أو مرضا لا يمكن أن ينجو من شيء كتبه الله. الأسباب لا تمنع المكتوب، لا العلاج ولا الحذر ولا الفرار من ملاقات العدو أو البقاء في أرض وذا، كل ذلك لا يحول دون القضاء. لكن قولهم لو كان مغفلنا، بين الله لهم أن الذي كتبت عليه الوفاة لو كان في بروج مشيدة لا بد أن يأتيه الموت، فخام رجاؤهم وكذبهم الله في ظنونهم السيئة. فالله جل وعلا أخبر أنه ناصر رسوله.
الثانية تفسير آية الفتح، آية سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
هذا يصلح أن يكون دعاء عليهم في الآية، ويصلح أن يكون خبر، لأنها في الحقيقة صارت دائرة السوء حلت بالمكذبين لله ورسوله، والمنافقون فضحهم الله، خاصة في غزة تبوك، كانوا يكون لهم مواقف والنبي صلى الله عليه وسلم يتغاضى عنهم وإن كان يعلم، لكن لما أنهم تعدوا حدودهم وزعموا ما زعموا فضحهم الله جل وعلا.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي ظن السوء بالله،
يعني ظن السوء أو الاعتراض على القضاء والقدر ليس لا يحصر في شيء معين. الظن السوء إذا جاءت الأمور لا على ما يؤمن أهل الحق ليس معناها أن الله جل وعلا حقق ظنون أولئك، لكن معنى أن الناس أنفسهم قصروا في أمور، إما اعتمدوا على كثرتهم كما قال الناس في يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة فهزموا، وإما في وقعة المدينة عندما أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا أمكنتهم الذين كلفهم الذي عمل معين في موقع معين، فقال لو رأيتمونا تقتسم الأعداء لا تبرح أمكنتكم، فلما انهزم الكفار فزع المسلمون للغنيمة، فاغتنمها خالد بن الوليد وكان قائد الفرسان، فحصل ما حصل، فجاءت ظنون المنافقين لو أنا لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه،
يعني الظن السيء لا يسلم الإنسان، إذا مرض وجاء أصابه مرض ما كان يتوقعه وكان فيما يبدو لنفسه أنه على صلاح، يقول عن نفسه أنا لا أستحق كل هذا، أو إذا مرض شخص أو حصلت عليه نكبة قال فلان للأسف حصل عليه ليس أهلا لذلك، هذا نوع من الاعتراض على الله في تصرفه، إما إساءة ظن أو معارضة لله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، ثم لا يفعل شيئا بدون سبب، لا يفعل عملا بدون حكمة هي التي ينبني عليها، إنما يفعل الأشياء بدون أسباب ودون تفكير، من لا علم عندهم ولا رأي، وأما الله جل وعلا هو العالم بكل شيء وهو المحيط بكل أمر سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر، عن القدر، باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا قال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الدليمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. في أول الإسلام، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرهم يحدثهم ويعظهم ويخبرهم، كانوا غافلين عن ما يتعلق بالقضاء والقدر. ولما فتحت البلدان حصل ما يحصل من محبوب أو مكروه، تدخل أناس بدون علم في تدريع دعوة تصريف الأمور. أشار في هذا الحديث لحديث جبريل، الحديث الطويل الذي يقول عمر بن الخطاب: بيننا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى آخر الحديث الطويل. هذا الحديث فيه السؤال الأول عن الإسلام، ما الإسلام؟ فأخبره، فلما أخبره قال صدقت، ثم قال أخبرني عن الإيمان فأخبره، فقال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت إلى آخر الحديث. الحديث رواه مسلم وغيره. هذا الحديث في بيان لا بد للإنسان يؤمن بالقدر. النبي قال لابن عباس لما رحل معه، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك شدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أصابك أمر لا تظن أنك لو فعلت أي فعل لوقيت نفسك من ذلك الأمر. إذا فاتك شيء وكنت تطلبه لا تظن أنك لو بذلت أسبابا أخرى لحصلت عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاقي، يقول لأبي هريرة. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأسباب ويقول: أنا أتوكل على أن ما كتب الله سوف يأتي. لا، هذا الذي سوف يأتي يأتي بالأسباب التي جعلها الله لك، خذ الأسباب. وإذا فاتك أمر لا تقل: لو أنني زدت سببا آخر لنجحت ودركت منازلي. وإذا فاتك الأمر لا تقل: أنني أنا ما استقصيت. عندما يفوت أمر يطلب أو يحصل أمر يرهب ولم يستطع لدفعه، وجب على الإنسان أن يؤمن بأن هذا أمر لا محيد منه، هو مطلوب منه قبل حصول ما يكره أو فوات ما يريد، أن يبذل الأسباب. لكن إذا حل المكروه من فوات المحبوب أو حصول المرهوب يؤمن بالقضاء والقدر ويقول: هذا قضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله، يعني هذا قدر الله. ولما جاء الذين لقوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذكروا له ما ذكروا، قال: أخبر، يعني أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنه لو كان لأحدهم مثل أحد يعني كالجبل من الذهب ينفق في سبيل الله ما قدر منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ما يحصل منه من مكروه عندما يكون حصل يوقن بأن هذا أمر لا محيد منه، وعندما يفوته شيء يطلبه. لا يقول لو أنني فعلت كذا لأدركت مرادي، لكني أنا قصرت فحصل ما حصل. لا، هذا الشيء الذي حصل هو الذي كان مستقرا، أنت تبذل الأسباب، إن حصل النجاح فالله جعل الأسباب مؤثرة، وإن حصل فوات المطلوب فالله جعل الأسباب غير مؤثرة.
إن أول ما خلق الله القلم.
ثم يتعلق بالقلم، قيل هل هو أول المخلوقات؟ صحيح لا، وإنما أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فسار القمر القلم بإذن الله وإراده وتدبيره، والله قادر جل وعلا أن يلهم القلم ويلهم الجبل ويلهم كل شيء ما لا نتصور أنه يحصل، لأن العلم كله لله جل وعلا. ألم ييسر الريح تحمل سليمان وجميع الجيش وما معه من الصحبة من طير وغير ذلك، وتقطع مسافة الشهر الكامل بضحوة وهي الريح، وتسير بأمر سليمان. الله قادر على كل شيء.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى بيان كيفية الإيمان بالقدر.
لابد للمسلم أن يؤمن بالقدر الذي يقدره الله. صحيح أن الإنسان يعمل، الزارع يزرع ويبذر الحب، وقد تكون الأرض سباخا أو يأتيها سيل جارس فلا يحصل له شيء، هو بذل السبب، ولكن ليس بيده هو أن يخلق المطلوب. يريد أن يسافر ويبذل المستطاع، ثم لا يقدر الله السبب، لا يتحسر يقول لو جئت قبل ساعة رحت. عندما يتم الأمر ويفوته المطلب ليوقن أن هذا الذي حصل من الفوات هو الذي أراده الله، ولا يقول يمكن أن أنا قصرت لو رحت للمكتب الفلان لو وجدت أن عندهم مجال للحجز أو كذا وكذا. لا، إذا حصل فوات الغرض أو إذا حل المكروه بعد حلوله، لا يقول الواحد أنا والله قصرت لو زدت أسباب الدفع أو أسباب الجلب لما حصلت. عندما يحصل على الإنسان أن يسلم بأن هذا الذي حصل هو الأمر الذي أراده الله جل وعلا.
الثانية بيان فرض الإيمان.
لما بيّن النبي أن الإيمان هو الإيمان بالله بوجوده وأنه الفعال لما يريد إلى آخر ما يقول بالله وملائكة، أن له ملائكة، من سمعنا باسمه نؤمن به ومن لم نسمع سمعنا به جملة وغير نؤمن بهم، ملائكته وكتبه، الكتب التي اطلعنا عليها أو علمنا بها نؤمن بها، والكتب التي لم نطلع عليها لكن سمعنا عنها بخبر الوحي نؤمن بها. فلا بد للمسلم للمؤمن أن يؤمن بكل ما ورد في أركان الإيمان. أركان الإسلام خمسة: الشهادتان وإقامة الصلاة والزكاة والصوم والحج. أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر البعث والنشور الحساب والقدر خيره وشره. فالذي لا يؤمن بواحد من هذه الأشياء ليس بمؤمن، ولو مات على ذلك مات إلى النار.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. إحباط عمل من لم يؤمن به أي بالقدر.
الشخص الذي لا يؤمن بالقدر يدعي أنه
هذا الأمر الذي حصل لم يكن مقدرا قبل ذلك، ولذلك يقولون الأمر أنف، يعني كل ما يحصل هذا شيء جديد لا علم لله به ولا درى عنه حتى وقع. الذي يقول هذا ما قال فهذا ليس بمؤمن. الذي قال ابن عباس واعلم أن ما أصابك، وقال الذي هريرة جف القلم بما أنت لاقي، والذي قال للناس هم عند دفني ميت، ما منكم إلا علم مكانه من جنة أو نار. فقالوا له إذن فيما العمل، لماذا نعمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، أي بالقدر.
الذي لا يؤمن بالقدر ولا يؤمن بأن كل ما يحصل في هذا الكون يعلمه الله جل وعلا قبل أن يحصل، ويعلم كيف سيكون ذلك الأمر، إذا لم يؤمن بذلك، إن كان عنده تفصيل وعلم أعمل به على حسب التفصيل، وإن كان ليس عنده شيء يؤمن بأن هذا الشيء اللي حصل لم يكن خافيا على الله ولم يعمل بدون رضا الله عنه وإذنه فيه. فجميع ما في الكون ويحصل من حرائق وزلازل وخسوف وبراكين، كل هذه الأشياء بقضاء وقدر.
السادسة أو الخامسة ذكر أول ما خلق الله،
أو قيل أول ما خلق الله القلم، وقيل أول أن هذا الحديث عن إننا أول ما خلق الله القلم قال له، يعني القول من الله جل وعلا صار على أول خلق القلم عندما خلق. يعني لما خلق الله السماوات والأرض ذكر أن عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، هل هو قبل العرش أو قبل الكرسي إلى آخره. هذه أمور كلها لا يلزمنا أن نحرص، إن أخذنا بقول أول ما خلق الله القلم كيف تم الكلام، نؤمن بأن القلم خلقه الله قبل كل شيء، لكن المعنى المتبادر أنه أول ما خلقه قال له كذا وكذا. نعم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.
عندما تنزل النطفة في الجماع تقع في رحم المرأة، يسأل الملك الموكول عن الجل، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، كما في حديث ابن مسعود، مخلقة أو غير مخلقة، ذكر أم أنثى، ما الرزق وما الأجل وبأي أرض يموت. فيقول ارجع إلى أم الكتاب، يعني تجد هذا الشيء كله مكتوب في أم الكتاب قد جرى به القلم. نعم.
السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، أي بالقدر.
لأن الذي لا يؤمن بالقدر لم يتحقق منه الإيمان، ليس مجرد أن يؤمن بأن الله موجود يقول أنا لا أؤمن بالقدر، يعني يقول ما يحدث لا علم لله به. ولذلك العلماء سموا القدرية مجوس هذه الأمة، والمجوس هم عباد النار، فلا بد للإنسان أن يؤمن بالقدر إذا حصل، وأن أي شيء لا يخرج عن علم الله بوقوعه قبل أن يقع. ولذلك من الإيمان أن يؤمن بالله وأنه يعلم كل شيء، ما وقع وما لم يقع، كيف يقع ومتى يقع.
الثامنة عادة السلف رحمهم الله في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان لا يحكم عقله في كل شيء، هناك أمور العقل لا يستطيع أن يستقل بها، ما أمكن الإنسان أن يعرفه بعقله ثم لا يجد فيه مخالفة للشرع، يحمد ربه أنه منحه عقلا ذكيا يفهم به. ثم إذا استشكل الإنسان أمرا من الأمور ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم يسألهم، ولا حرج أن يقول الشخص لمن يسأله إني أجد حرجا في نفسي تراودني وساوس وخواطر، كيف يقع هذا الشيء ما دام أن الله قادر على منعه.
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
العلماء الذين سئل الصحابة أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم، ولذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بيّن له الإيمان، الإيمان بالله، بأن الله جل وعلا هو الموجود، وأنه هو خالق هذا الكون، وأن الأمر كله إليه إلى آخره، وأن له كتب أنزلها، وأن ملائكته كذا إلى آخره، إلى أن جاء للقضاء والقدر. فلا بد للمسلم إذا استشكل أمر من الأمور أن يبين الأمر كيف أشكل عليه وما وجه الاستشكال، حتى يوضح له من يعلم ما يزيل شكوكه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا فيما يتعلق بالمصورين. التصوير الذي يكون الإنسان يخترع هذه الصورة، سواء كانت بالرسم كالقلم والريش ونحو ذلك، أو بالتطريز الخياطة، أو كانت بالصياغة، صياغة من طين، أو بالنحت من الحجارة والأخشاب، أو بصياغة من ذهب وفضة أو غير هذا المعادن. فيما يتعلق بالتصوير كل ذلك من المحرمات. الذي صار فيه الإشكال في العصر هذا هي ما يتعلق بالتصوير بالآلة. الآلة يمكن تنصب على جدار وتصور كل من مر في الطريق، لا يد لأحد فيها. هذه الذي يقول عنها من أجازها إنها أشبه ما يكون بحبس الظل. أنت عندما تنظر إلى الماء تجد صورة تخفي الماء، لما تقف أمام شيء صغير تجد صورة في هذا الشيء الصغير في المرأة. ليس معنى هذا أنك صنعت هذه الصورة، وإنما هذه أعادت إليك صورة هذا الشيء الذي أوجده غيرك. فيما يتعلق بتأدية أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الأحد ليس نعمة. البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. النبي وعده جبريل أن يلقاه، فتأخر عن الموعد، فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يلتمس، وهم نفسه فإذا بجبريل قال كذا كذا، قال: إنا لا ندخل، يعني نحن الملائكة، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فوجد الذي في بيته تحت سرير جاء به الحسن والحسين، فالملائكة لا تدخل في البيوت التي فيها صور، والمقصود بالصور المنحوتة أو المرسومة رسم بالأصباغ وغير ذلك. أما ما يؤخذ عن طريق الآلة المصورة فوتوغرافيا الحبس الظل، أرجو أن هذا لا يكون، لأنه لو كان ذلك كذلك ما بقي في بيوتنا شيء. أي كتب قل أن تجد كتاب ليس فيه صورة، أو الصحف أو المجلات. حديث ابن الهياج الأسدي بعثه علي رضي الله عنه في خلافته، قال له ألا تدع صورة إلا طمستها. ما كان عندهم في السابق صور إلا إما رسوم بالأصباغ أو بالنحت أو بالنجارة أو بالصياغة، فقال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أي بناء على قبور بناء تسويه. والذين يدعون أنهم أتباع علي رضي الله عنه وهو بريء منهم يرون بناء القباب العظيمة، نسأل الله العافية.
حسن الله إليك. حديث من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنائخ،
يعني هذه الحديث كلها في التشديد في أمر الصور. نعم، رجل عند الله الذي يذهب يضاهي الله بيصور. ولما قال الرجل لابن عباس، لما تحدث ابن عباس عن الصور فانتفض الرجل، قال مالك؟ قال ليس لي طريق كسب عيش الا بهذا الشيء. قال كان ولا بد فلا تصور ذوات الارواح في الصور، في الشجر والجبال والبحار وامثال ذلك، فدل على ان ايضا امر ما فيه الروح لا يمكن لاحد، يعني بالتحدي لا يستطيع احد ان يخلق ذره او شعيره. الله لما ذكر في الذباب بين انهم لا يستطيعون ان يخلقوه، لكن بين شيء اخر، لو استلب الذباب شيئا منهم ما استطاعوا ان يستنقذوه منه، ما ضعف الطالب والمطلوب. فالتصوير محرم سواء كان بجهد الانسان، أولئك الذين يسمونه بالفن يرسمون صور من يشاءونه من العظماء أو من سائر المخلوقات، هؤلاء داخلون في الوعيد الشديد في أمر الصور.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين.
لا شك أن من يتوعد بأنه يعذب في النار، من يتوعد بأنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا يرعب أي شخص عنده عقل أن يتدخل يدخل في هذه الأمور.
الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
هم لا يخلقون، لكن يريدون يتظاهروا بأنهم قادروا أن يصنعوا مثل هذه صورة هذا الإنسان أو هذا الحيوان أو هذا الطائر أو هذا التمساح وغير ذلك، فهم في كونهم يضاهئون خلق الله وهم لا يقدرون أن يضيفوا إلى مجرد الصورة أي شيء مما يجعلها متحركة تأكل وتشرب وتسير، فهم في جو مظلم من الظلم وهم داخلون تحت الوعيد، نسأل الله العافية.
الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة.
هؤلاء الذين يرسمون الفيلة والجمال وغيرها من الحيوانات أو من حيوانات البحر لم يطلبهم من الله جل وعلا أن ينفخ الروح بالفيل أو بالجمل أو بالتمساح أو بالحوت الكبير. أرشدهم إلى أضعف المخلوقات، إن كانت لهم قدرة فلينفخ الروح، فليخلقوا ذرة، هذه متحركة، فليخلقوا شعير، حبة شعير. وقد تكون الذرة أيضا من الذرات، وليس المقصود فيها هذا الخلق المتحرك، لكن الله جل وعلا تحداهم. ولا يتحدى الله الناس بشيء يمكن أن يستطيع أن يفعلونه.
الرابعة، التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
لا شك أن المخبر بذلك الصادق الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أشد الناس عذابا. إن وفقهم الله للتوبة قبل أن يموتوا، فالله جل وعلا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن لم يوفقهم الله جل وعلا لذلك وماتوا، فالموعد يوم اللقاء يوم الحشر، نسأل الله العافية.
الخامسة، أن الله عز وجل يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم.
الله قادر على أن يخلق صورة بقدر ما صور المصور، 1000 صورة 1,000,000 صورة يخلق، ويعذب هذا المخلوق الذي تطاول بنفسه على أن يتشبه بالله في الخلق، مع أنه لا يستطيع أن يخلق وإنما اكتفى بمظهر الصورة فقط، لكنه مع ذلك يعذب بسبب جرأته على مضاهاة إرادة الله جل وعلا.
السادسة، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
كلف بما لا يمكن أن يكون، لأن الروح من أمر الله، كما قال جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لا شأن للخلق فيها، لا يستطيعون أن يعددوا أرواحا ولا أن يختزل بعضها. موجد الروح هو الفعال لما يريد، والمكلف الذي كلف بما لا يمكن أن يقوم به هذا لزيادة تعديله بسبب جرمه.
السابعة، الأمر بطمسها إذا وجدت.
هذا ما وجه به علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي، وأشار رضي الله عنه أنه وجه بما وجهه به النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيم طنزان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 3. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
هذا فيما يتعلق باليمين. الله أمر: احفظوا أيمانكم، وبين سبحانه وتعالى كفارة اليمين، ووضحها نبي صلى الله عليه وسلم. والله ذم المكثر للحلف: ولا يحلف إلا حلاف مهين. ومن أسوأ الناس الذي لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. فيحتاج المرء بقدر المستطاع أن يصون يمينه، لا يجعل يمينه مبتذلا في كل أمر من أمور الدنيا. ثم الذي جعل لمن حلف على أمر من الأمور وفيه حرج جعل له مخرج، فقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وقال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالإنسان ينبغي أن يحرص على اجتناب اليمين ما أمكنه ذلك، وإذا حلف لا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، لأن إذا لم يحلف بالله حلف بغيره دنس توحيده وعقيدة التوحيد وعظم غير الله جل وعلا. ثم في الوعيد الشديد لمن لا يبيع إلا بيمينه، كما أن في الحديث أيضا الإنذار بأن الإنسان لا يستعمل اليمين في بيعه وشراء، فإن اليمين ممحقة للكسب، منفقة للسلعة، تخرج السلعة من مالكها وتمحق البركة التي تتطلع لها. ومن الذين لا يقبلهم الله جل وعلا ولا يكلمهم القيامة رجل حلف على سلعة بعد العصر لقد سويت كذا وكذا وهو كاذب.
قال أشيم طنزان وعائل مستكبر.
أشيم طنزان الزنا من الأمور الكريهة المستبشعة، ولكنها من العشمط الشيبة تكون أسوأ. ما أنذره الشيب الذي ظهر عليه مما يدل على أن رحلته عن الدنيا أوشكت. ثم الفقير المحتاج، ما الذي يجعله يتكبر عائل ومع ذلك يتكبر؟ التكبر من الأغنياء ممقوت، ومن أصحاب النفوذ من ملوك وعمراء وقادة ورؤساء ممقوت، فكيف بالفقير العائل ومع ذلك يتكبر؟ هذا له الوعيد. والثالث
نعم حديث خير القرون خير أمتي عائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته.
والثالث الذي لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا توجعت على أحدهم اليمين وهو يمكن أن يتلافاها ويرفض اليمين إذا أراد الخصم، لأن في بعض الأحوال إذا المدعي ليست لديه بينة كان على المدعى عليها أن يحلف، لكن إذا لم يحلف المدعى عليه والمدعي ليست لديه بينة هل يقضى له إذا رفض المدعي عليه اليمين الحلف ويعتبر إقرار؟ لا، قال يحلف المدعي أنه يطالب هذا الشخص، فإن تورع ينبغي أن يصلح القاضي بينهما.
حديث عمران بن حسين خير أمتي،
وحديث
ابن مسعود
قال عبد الله بن مسعود
خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم يجيء قوم تسبق شهادة حديث مسعود خير ثلاثة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
عمران بن حصير رضي الله عنه يقول جدة الفاظ خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، يعني غير الأنبياء، ثم الذين يلونهم وهم التابعين، ثم الذين يلونهم واتباع التابعين. يقول عمران لا أدري هل ذكر النبي قرنين بعد قرنه أو ثلاثة. ابن مسعود ذكر الثلاثة قرني هؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم هؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، ثم الذين يلونهم الذين هم أتباع التابعين. ثم يقول يأتي بعدهم قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادة يكون متطلعا للحلف لا يبالي، لو عنده بينة وأمكن يحلف حلفه، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، و ويخونون الأمانة ويظهر فيهم السمن. المقصود بالسمن يكون قل خوفهم من الله. والإنسان إذا قل خوفه وصارت أسباب المعيشة متوفرة في الغالب يكون فيه سمن يسمن. ولذلك الناس لما يرون شخص سمن وظهر له بطن يرى هذا إنما يدل على قلة مخافة الله. نعم.
وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
هاتب هذا أهلهم يضربون على الشهادة والعهد، لا يحلف الواحد، لا يشهد بشيء، ما الذي يحمله على أن يشهد؟ لكن الشهادة يجب على من عنده شهادة إذا كان حق المستشهد يضيع لو لم يشهد. الله قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الشخص إذا كان عنده علم شهادة على أمر وتخاصم أشخاص أو اثنان وصار أحد يطلب بينة وأحد عنده بينة عليه له فيجب أن يأتي بالشهادة. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى الوصية بحفظ الإيمان بحفظ الأيمان.
لا شك ينبغي للإنسان أن يحرص ألا يحلف إلا إذا تيقن أنه على بر، وإذا أمكنه أن يتلافى اللي حلف بحيث لا يحلف هذا أولى به. نعم.
الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
هذا فيه انذار للمتاجرين والمشتغلين بالتجارة، لا يظن أحدهم إذا حلف أنه اشترى هذه السلعة بكذا وكذا وهو كاذب، أو لو كان صادق لا يحلف أنه شرعها كذا، لا يحلف أنه مر بحيل الآن، فإن الحلف ينفق يخرج السلعة من يد صاحبها يكون سبب في خروجها ويمحق بركة الربح. ينبغي للإنسان أن يعود نفسه أن لا يحلف حتى المشتري لا يقول والله وجدت السلعة هذه عند غيرك وأرخص مما تقول. إن كان صادقا لا يحلف، إن كان غير صادق لا يحل له أن يكذب.
الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه.
ما في لا شك أن هذا يكون من أسوأ الناس، لا يشتري إلا يحلف أنه وجد أرخص من هذا أو ولا يبيع إلا بكذلك. ينبغي أن تصان الأيمان لا تبذل إلا في أمر لا بد منه.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
الذنب لا شك الخطأ له ذنب، لكن بعض الأخطاء التي لا داعي لأن الإنسان يرتكبها يكون إثمه أكبر. هذا البيع والشراء ما دام أن اليمين لا يسبب ربحا وعدمه لا يسبب خسارة ما الداعي لأن الواحد لا يحلف إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
هذا الذي يحلف وهو ما يستحلف قيل إنه يأتي ليحلف بدون سبب أو لا يحلف والناس لا يحسنون الظن به ولا بصدقه في حلفه.
السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث.
النبي أخبر أن خير الناس يعني في الأمم كلها بعد الأنبياء والرسل الناس الذين بعث فيهم هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، ثم من بعدهم؟ بعدهم تلامذتهم الذين تمسكوا بما هم عليه وساروا سيرة الصحابة، ثم الذين يلون هؤلاء أتباع التابعين. عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه يقول أنا متأكد هل النبي قال بعد صحابته قرنين أو قال ثلاثة، ابن مسعود ذكر الثلاثة، لكن بعد هؤلاء سيكون فيه خير لكن يكون الشر أعم، الشر في عهد الصحابة قليل وفي عهد التابعين قليل لكن القلة أكثر من الوجود أكثر، وفي عهد أتباع التابعين حصل أشياء كثيرة من الشر، وأتباع التابعين صار فيهم الشر أكثر بكثير مما كان. الصحابة هم أسلم الناس من كل شر، ثم تلامذة الصحابة الذين تلقوا، أما من تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر. ولذلك جاء في الحديث أن جيشا يغزو بزياد، فيقال لهم هل فيكم أحد صحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيؤذن لهم ويتم لهم الفتح. ثم يخرج قوم آخر فيما بعد فيقال لهم هل فيكم أحد صاحب أصحاب رسول الله؟ فيوجد منهم أحد فيحصل لهم الفتح. هذا خبر من النبي. ثم يخرج قوم بعد فيقال هل فيكم أحد صاحب من صاحب أصحاب صحابة رسول الله؟ ثم سكت لم يأتي بزيادة.
السابعة والثامنة: إن الذين يشهدون ولا يستشهدون، وكون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
لا شك أن السلف من الصحابة والتابعين عندهم احترام تام لمعنى الشهادة ولقيمة اليمين، والصغار قد يتجرؤون بأيمان وشهادات لا صحة لها يضربون حتى يكفوا عن ذلك. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن العصور الأولى الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، حصل لهم من الصيانة والحفظ عن الوقوع في مكروهات ما جعلهم أهلا لأن يحملوا هذا الدين ويبلغوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن ثم قرن إلى آخره، حتى استقرت السنة مكتوبة وحفظ لله الحمد.
أحسن الله إليكم، نكتفي بهذا.
هذا
آخر باب، باب 61، بقي 5 أبواب الأسبوع القادم بإذن الله نختم بها. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يسأل يقول: سماحة الوالد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد القضاء، ما مفهوم هذا القول أحسن الله إليكم؟
أول شيء هذا الحديث فيه ما فيه من جانب، لكن كونه يرد القضاء هو لا يرد القضاء، يعني إذا الله أراد جل يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء يجعل الدعاء سببا في عدم إنفاذ ما قد كان تقرر. يعني لولا أن هذا دعا، لولا أنه سوف يدعو فلان أو هؤلاء الجماعة كان وقع كذا وكذا، لكن لأنهم سوف يدعون ودعوا قدر الله أن دعاءهم هذا كان سبب مسببا قبل وقوع هذا الشيء.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق يؤذن أحسن الله إليكم؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: ما حكم تعليق صور التي فيها روح التي صورت بآلة التصوير الفوتوغرافية؟
لا شك أن تعليق هذه الصور ليس من الأعمال الكريمة، ما الداعي إلى ذلك؟ هل هي ذكر؟ أقل الأحوال أنها مشابهة للصور التي تعلق، ينبغي أن تجتنب.
ما حكم الأفلام الكرتونية للأطفال؟ الأفلام الكرتونية للأطفال
لا خير فيها.
لو حلف رجل على أن لا يأخذ مال من رجل آخر، فحلف الرجل الآخر أن يعطيه المال، فهل يحنث الرجل الذي لم يتم حلفه؟
ينظر الأمر، إذا رأى أن المصلحة أن يبر الذي أراد نفعه ويقبل هذا المال يكفره عن يمينه، وإذا أبى أن يقبله يكون ذاك حنث فيكفر عن يمينه. ومن الأدب ما دام ذاك حلف وهو إحسان إليه أن يقبله، إذا كان لا يحتاج يكافئه في المستقبل.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم ألعاب الأطفال المجسمة؟
كل هذه لا خير فيها، أصبحت الآن ألعاب الأطفال أخطر من الأطفال.
هل يجوز الصلاة في مكان يوجد فيه تلفاز؟ يعمل أو ألعاب لأطفال مجسمة؟
ينبغي إذا صلي بصل الواحد يغلق هذا الجهاز التلفاز أو راديو، كيف يكون عنده مفكر في صلاته وهذا شيء منشغل بهذا الشيء؟
ما المراد في الحديث فليخلقوا ذرة؟ هل المراد بها النملة؟
أنا شرط هذا، قد تكون الذرة أو قد تكون الشيء القليل، لكن المتبادر أن المقصود فيها النملة، لأن الحديث مع ناس ما كانوا يفهمون احتمال ما يسمى بالذرة.
أحسن الله إليكم، مما عمت به البلوى أجهزة الجوال، فما حكم التصوير بها وكاميراتها؟
هي من أسباب كثيرة من الشر، تصور الناس على وضع لا يريدون لهم صورة تخرج.
يقول: عندنا في المدرسة صحيفة تصدر كل يوم فيها كاريكاتير مرسوم فيه وجه، فماذا أفعل معهم؟
إلا إذا لم يقتنع بوجهة نظرك فنتجنبهم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، لماذا سمي القدرية بمجوس هذه الأمة؟
لأنهم لم يتقيدوا بالإيمان الحقيقي الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، زعموا أن هناك خالق غير الله، لأنهم يرون هذا الشخص اللي أوجد هذا الفعل هو الذي خلق فعله هذا، ليس لله فيه دخل.
يقول: في هذه الأيام ظهر ما يدعى بالثريدي في الأجهزة الكمبيوتر في التصميم والتصميم، فهل يجوز ذلك وهل يعد من التصوير المحرم؟
ما أعرفها، كيف تكون
هذه شيخ؟ كأنه يصنعها مجسم، يرسم ويضغط يعني يركب حتى يكون له جرم معين، ويستطيع أن يعني زي حقة الأطفال ومجسمات الأطفال.
لكن كل ما كان من عمل ابن آدم من هذه التصويرات فهو داخل في التصوير المحرم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز لعن الشيطان؟
الله جل وعلا ذكر أن اللعنة على الشيطان إلى يوم القيامة.
يقول: ما حكم المناظرات العامة لإزالة الشبهات بين أهل السنة وأهل البدع كما نشاهده في بعض القنوات الفضائية؟
مش مثل
بين أهل السنة والرافضة أو بين النصارى والمسلمين؟
المناظرة في بيان الحق هذا أمر مطلوب، حتى ينفض المبطل ويطمئن صاحب الإيمان لسلامة ما هو عليه.
أحسن الله إليكم، يقول: كيف يستطيع الإنسان دفع وساوس الشيطان التي تلبس عليه أمر دينه، مثل وساوس أن طريق الالتزام والهداية هو طريق المشاكل والمصاعب والمخاطر، وأن الناس ينفرون من هذا؟
يكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا علمنا أن ذكر الله يطرد الشيطان، عندما يؤذن المؤذن يدبر الشيطان هاربا له ضراب حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى الأذان رجع للوسوسة في أنفسنا، فإذا سمع الإقامة تطيب فر. ينبغي لمن ابتلي شيء من هذه الوساوس أن يكثر من سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله والله أكبر، ويكرر الذكر الذي يسمع الذي معه، هو تنبيه للسامع، وهو بالنسبة له سلاح يطرد به الشياطين.
أحسن الله إليكم. يقول: سؤالي: قبل يومين وأثناء صلاة العشاء وسوس لي الشيطان بأني لست متوضئ، وحاولت أثناء الصلاة أن أتيقن، ولكن استمر الشك إلى نهاية الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أم لا، علما بأني توضأت لصلاة المغرب ولم أتوضأ لصلاة العشاء؟
من أول شيء، الإنسان إذا كان على طهارة ولا يدري هل أحدث بعد الطهارة أو لا، الأصل بقاء الطهارة. وأما كونك في إذا كنت في تلبيس الشيطان لك صرت لا تدري كيف فعلت ولا هل أنت قرأت أو لما قرأت، فلو عدت صلاتك فكان أولى. لكن نصيحتي لك أن تكثر من الاستعانة بالله، وتكثر من الذكر في كل شيء، وتكثر من التسبيح والتحميد والتهليل في كل مجلس. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل قيام الليل مهر للحور العين؟
الأعمال الصالحة كلها من المهور، لكن قيام الليل بصدق للأجر والثواب، يعني ما تدرك ما يدرك دخول الجنة إلا بالأعمال الصالحة. نعم.
شيخنا أطال الله عمرك على طاعته وغفر الله لك، أنا قاربت ولله الحمد من الانتهاء من حفظ كتاب الله، فما نصيحتك شيخنا؟ هل أبدأ بالسنة أم العقيدة أم التفسير، وبأي الكتب تنصحني بها؟ وبأي الكتب؟ يقول الآن قاربت على الانتهاء من حفظ القرآن، قارب على الانتهاء من حفظ القرآن، يقول أبدأ بالسنة، بالحديث، بالتفسير، بالعقيدة، وهل هناك كتب تنصح بها؟
أول شيء نصيحتي لك بعد القرآن الكريم أن تحرص على أن تحفظ ما تستطيع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بعد كلام الله كلام أفضل من كلام رسوله. لكن أيضا أنصحك أن تتعلم إذا كنت بإمكانك أن تنجرد في وسائل التعليم لتنال شهادة في دراسة، فإن تأخذ هذا السبيل لعل الله ينفعك بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يقول لبعض الأشخاص: يا منافق يا يهودي، من أجل أن يضحك من عنده، يضحك من عنده، فهل هذا يدخل في رمي الكفر بالآخرين؟
نعم، من قال لشخص يا يهودي وليس كذلك رجع هذا اللفظ إلى القائل، ومن قال لشخص يا كافر ولم يكن المخاطب كافرا رجع هذا الكفر إلى النفس القائل، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس بعدو لله رجع هذا الوصف إلى المتكلم. والإنسان لا يستعمل إضحاك الناس سببا في فساد دينه. الذي أخبر أن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك فيها القوم، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. ما حكم الصور التي تكون على ألبسة الأطفال أو الشنط المدرسية؟
نصيحتي أن لا يشتري أحد لأولاده ملابس عليها صور ولا شنط عليها صور، فإن مقاطعة شراء هذه الأشياء فيه كبت لمن يتعاطونها، وأخذ ما لا صور فيه فيه إعزاز الذين يتبرؤون من هذه الصور. فينبغي للمسلم أن يكون حتى في هذه الأمور البسيطة أن يتجنبها.
هل الرجل الآلي جائز؟ بمعنى هل جائز أن أصنعه وأحركه، وهل يدخل في التصوير؟
الرجل الآلي أبلغ من الصورة اللي فيها حجر ينحت خلاص كأنه صورة. عالي يقوم يقعد يطلع ويدخل. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الكفارة عن اليمين بالإطعام يشترط أن تكون لمساكين أم يجوز أن تكون لعشرة من الناس دون معرفة حالهم؟
لا، هذه في إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، بالآية نص. فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها كفر على اليمين بأن يطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من الطعام. ولو فرض أنه جمع عشرة مساكين فقراء وهيأ لهم من الطعام من أفضل ما كان يأكل عادة من أوسط ما تطعم، ليس أفضله على الإطلاق ولا أقل، وأطعمهم حتى أشبعهم أجزاء ذلك.
أحسن الله إليكم.
لكن لا بد أن يكونوا فقراء مساكين. نعم.
أحسن الله إليكم، في التصوير هل يدخل في الوعيد من يصنعون رجل الثلج إذا نزلت الثلوج في مناطق الباردة؟
هل يصنع رجل الثلج كأنه ثلج كأنه إنسان، أو يصنع من الصخر ينحت يجرى كأنه إنسان؟ لا فرق بينهم.
أحسن الله إليكم، يقول شيخنا أنا معلم حلقة تحفيظ قرآن، وقد حلفت على طلابي أن يكرروا المحفوظ عليهم عددا كبيرا ولم يستطيعوا، هل علي شيء إذا خففت عليهم العدد الذي حلفت عليه؟
إذا حدثت العدد ولم يستطيعوا كفر كفرتي، وإذا كنت كثيرا فما كان وصل ثلاث مرات وهو كثير.
أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ لي جد كبير في السن وينسى بعض الصلوات، وإذا أمرناه بالصلاة يقول إني صليت مع يقيننا أنه لم يصلي، فماذا نفعل؟ أحسن الله إليكم.
إذا قبل كلامكم حسن، وإذا لم يقبل صدق نفسه فهو إن شاء الله معذور لأنه أصبح فاقدا للعقل.
طلب مني أحد الأشخاص أن أشهد على أنه سيطلق امرأته، فكرهت نفسي ذلك، فلم أجبه لطلبه، فهل علي شيء في ذلك علما أني لا أعرف ذلك الرجل؟
أرجو أنك أحسن في ذلك. هل كنت تعرف زوجته؟ يقول ما يعرفها.
لا يعرف الرجل.
ولا يعرف الرجل. كيف يشهد مع شخص لا يدري من هو وأنه طلق فلانة، بينما هذا أجزاء منه فلان وليس بفلان وفلان وليس بفلان؟ لا يجوز الإنسان يشهد إلا على مثل الشمس يقين. لا يشهد واحد إن هذا أشهد إن هذا فلان بفلان يعول كذا ويعول كذا وهو ما يدري عن شيء. الشهادة ليس من السؤال المكان.
أحسن الله إليك، ولو طلب الشهادة أن يشهد على مثلا على طلاق ابن عمه قال تعالى اشهد أني طلقت زوجتي.
إذا كان يعرف الرجل ويعرف المرأة وأراد يبلغه الشهادة فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي أن يحاول أن يقنع ابن عمه أو صديقه بأن يعدل عن الطلاق ما أمكنه.
أحسن الله إليكم، يقول ما حدث بين البلدين المسلمين مصر والسعودية خلال الأيام الماضية من شحناء فرحت به القنوات الشيعية والرافضية، فما نصيحتكم لإخوتنا في كلا البلدين وكيف يتعاملون مع هذه الفتنة؟
نصيحتي للجميع أن يتقوا الله. لمصر أن تمنع العبث والعدوان على سفارة السعودية وكذا، وسعوا المملكة أيضا أن تحاول العفو عنهم بقدر المستطاع، لكن بعض الأوقات لا ينفع إلا الحزم. يعني موقف المملكة في ما صارت أرى أنه هو المناسب، لأن أولئك في غوغاءهم يأتون الإساءة وتخويفا في السفارة وقلة الحياة الكتابة على السفارة، لا شك أن هذا من السوء وقلة الأدب. الحكومة ما فعلته هو الذي كان ينبغي المبادرة إليه.
نعم. أحسن الله إليكم، هذه أسئلة من الإنترنت، أسئلة من الإخوة في السويد، يقول أنا شاب متزوج وقبل الزواج وافقت على شروط الزوجة، وهي ألا أتزوج عليها حتى نهاجر إلى بلد مسلم. ثانيا ألا أتزوج عليها في السنة الأولى بعد هجرتنا من السويد. أنا أعلم أني وافقت على هذه الشروط ولكن لا أعلم متى سأهاجر، وقد كثرت علينا الفتن وأرغب في الزواج من زوجة ثانية في السويد. أرجو أن تفيدونني، ما هو الحل؟ أحسن الله إليكم.
إذا سمحت لك الزوجة فمن حقها إذا أذنت لك وسمحت بأن تخالف هذا الشرط، لأن هذا شرط لمصلحتها هي، فإذا تنازلت عنه فلا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. يقول أنا طالب علم أدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وأنا أسافر في كل عطلة صيفية إلى السويد من أجل أن أدعو الناس إلى الإسلام. في السنوات الماضية كنت أسافر داخل السويد إلى مدن شتى من أجل الدعوة إلى الله، لكني أفضل البقاء في المدينة التي أعيش فيها وأدعو في السنوات الأخيرة، أصبح يجلس في مدينته. أرجو نصيحتكم، هل تفكيري هذا صحيح أم الأفضل أن أنتشر في السويد؟
يقصد في المدينة
التي يسكن فيها
في السويد.
إلى
افعل ما تستطيع أن تقوم به، وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النار. كلما أمكن أن يكثر المستجيبون لدعوتك كلما كان ذلك أربح لك.
هذا أيضا يسأل يقول: أنا أقوم بتعليم الناس أركان الإسلام والإيمان في المساجد، إضافة إلى ذلك أوزع مطويات إسلامية على الناس في الشوارع وأدعوهم إلى الإسلام، والحكومة السويدية لا تمنعنا من هذا الفعل، هل هذا يجوز؟
نعم يجوز، وهذا ينبغي أن يغتنم، لأن هذه فرصة قد لا تدوم. إذا كثر الدعاة ونشروا هذا الخير قد لا تمضي فترة إلا أصبح عامة من في ذلك البلد يعتنق الإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول: في السابق كنت شاعرا، فهل يجوز أن أستخدم الشعر الإسلامي في الدعوة إلى الإسلام؟
يجوز. النبي ما قال لعلي بن إلا حسان بن ثابت لا تقل شعرا، بل أمره أن ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة، وعاده بأن جبريل يؤيد في ذلك. لكن كل ما أمكنك أن يكون دعوتك في الكلام السهل الذي يمكن أن يحفظ أو أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل من المغرب سائل يقول: كيف تكون وضع أصابع اليد في الصلاة؟ هل هي مضمومة أم منفرجة؟ وكيف يكون في جميع مواطن الصلاة؟
الأمر يسير لله الحمد. عندما تكون تشتغل بذكر الله فاحرص على العناية برفع السبابة التي يشعر بها للوحدانية الله جل وعلا، وفي حال الركوع ينبغي أن تكون كل كف التقمت الركبة الرجل، تكون كف اليمنى على ركبة اليمنى الرجل اليمنى وكف اليسرى كذلك، ويحصل واحد أن يجافي بين عضديه في ركوعه وفي السجود إذا أمكن، إذا كان منفردا أو إماما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هو أيضا من المغرب: هل الاستدلال بإسلام النجاشي بعدم كفر من لم يحكم بما أنزل الله يصح ذلك؟ هل النجاشي أسلم قبل نزول آية تكفير من لم يحكم بما أنزل الله أم بعدها؟
النجاشي أسلم مبكر ومات مبكر والنبي في المدينة أيضا، فمن أسلم وبقي في حكمه ما يحكم به بغير القرآن فهو إن شاء الله لا حرج عليه، لكن لا يحكمه بشيء من ذلك. وأما النجاشي فمات قبل أن تستقر الأحكام، في أول ما جاء أوائل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، يمكن بعد خيبر، بعد غزو فتح خيبر جاء خبر وفاة النجاشي.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من المغرب يقول: بارك الله فيكم، من الغواصين في البحر يسألون عن حكم أداء الصلاة أثناء الغوص في البحر، علما أنهم قد يمكثون طوال النهار داخل البحر، كيف يصلون؟
أن يمكث داخل البحر غائصا، هذا ما هو بوارد أنه يمكن يجلس ساعات في عمق الماء. فإن كان لا في عمق الماء في آلة فيصلي ولو كان في غبة الماء، لكن على فرض أن الشخص معه ما يمكنه من النفس وسيبقى في عمق الماء ساعات يصلي الصلاة لوقتها.
أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ من تونس عادل عزيز، يقول أحسن الله إليكم، هل الجهر بالعبادة عندما يكون ذلك جائزا ينافي الإخلاص؟ لأن بعض أهل البدع عندنا ينبذون أهل السنة لأنهم أحرص من غيرهم على إظهار الشعائر. إظهار الشعائر،
لا شك أن إظهار شعائر الدين أمر مطلوب، ولذلك شرع الله جل وعلا الصلوات الخمس في أوقاتها التي حددها الله جل وعلا، وشرع أداءها للرجال في المساجد، وشرع الأذان في إعلان هذه الشعائر، كل هذه الأمور. لكن أهل البدع ولا سيما المتصوف الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حد ارتفاع التكليف عنهم، هؤلاء في ضلال.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال من ليبيا، يقول السلام عليكم سماحة الوالد، هل الديمقراطية كفر؟ وهل يجوز تكوين حزب والدخول في الانتخابات؟ وهل السلفي يعطي صوته في الانتخابات؟
أولا ينبغي أن تفهم ما هو معنى الديمقراطية. هل الديمقراطية أن الأمر كله يرجع إلى الشعب، والشعب هو الذي يضع ما يشاء ليتحاكم الناس إليه؟ لا شك أن هذا ليس الإسلام. الحكم في الدولة المسلمة إنما هو لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني لله ولرسوله، لما فهم من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه المشاكل لا، عندما يكون في انتخابات إذا أمكن أن ينتخب من يكون أنفع للبلاد في دينها ودنياها فصار لابد أن الانتخاب ينتخب، وإذا انتخذ أحد ليضيق النفاق على الأسوأ، يعني يبذل المسلم في أعماله ومواقفه ما يكون سببا لإعزاز الحق أو لإذلال الباطل في قدر المستطاع، هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها،
آمين.
كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرينا عاجلا غير آجل انفراج الكرب عن بلاد سوريا،
آمين.
وأن يبلغنا عن طاغيتهم وأعوانه مصارعهم عاجلا غير آجل،
آمين.
كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أيضا أن يذل من نصرهم،
آمين.
ويسمعنا عن الدول التي وقفت ضد معاقبة الطاغية وأعوانه أن يرينا في بلادهم ما يسر المسلمين ويسوء الكافرين، كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق السوريين لأن يغضبوا لإخوانهم، وأن يوفق جميع الجيش السوري أن يتخلى عن هذا الخبيث الفاجر، وأن يستعينوا بالله ويصبر على ما يلاقونه، فهذا طاغية خبيث فاجر والكفر يسنده، وأيام ما يسمونها بالفترة والمراقبة ازداد القتل فيهم. نسأل الله جل وعلا أن يأتي بفرج عاجل وريح طيبة ينصر الله بها أهل الحق ويهزم بها أهل الباطل، كما نسأل الله جل وعلا أن يهزم من وقف معهم كحاكم رئيس وزراء العراق الخبيث الفاجر الاثني عشري والحزب الخبيث الفاجر الذي يزعم أنه حزب الله، أن يرينا في هؤلاء جميعا ما يكون عبرة للمعتبرين، فإن هؤلاء لا المالكي وأعوانه ولا الحزب الذي يسمى حزب الله وهو في الحقيقة حزب الشيطان، أن يرين الله فيهم جل وعلا عاجل غير آجل ما يكون خزيا لهم وانتصارا للحق في كل مكان، إنه جل وعلا مجيب الدعاء كما نسأل الله بأسمائه الصفات أن يفرج كرب السوريين ويفتح لهم من أبواب النصر والانتصار ما لم يكن لهم به حسبان، كما نسأله جل وعلا أن يوفقهم لإزاحة الظلمة التي حلت بهم والبلاء الذي أعم، وأن يوفق كل من يريد أن ينصرهم لأن يصل إليهم في النصر. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلادنا هذه أمنها على دينها ودنياها، وأن يبارك لها فيما أعطاها، وأن يصدها عن كل ما يضاد الإسلام، وأن يوفقها لإحسان التعليم وعدم الاختلاط فيه، وأن يعز أمر الأخلاق والغيرة عليها، وأن يصد كل من يريد ببلادنا شرا، وأن يوفق ولي أمرنا لنصرة الحق حيث كان وخذلان الباطل ممن كان. إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.